بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. بقي شيء من المحاضرة الماضية في موضوع الوسائل التي استعملتها قريش لمنع الناس من الاستماع إلى القرآن الكريم والاستماع إلى الرسول صلى الله عليه وآله. فذكرنا باللقاء الماضي بأن قريش قد منعت الشخصيات التي ترغب باللقاء بالرسول صلى الله عليه وآله أو أن تستمع القرآن الكريم أو ماذا يجري. فمن جملة هذه الشخصيات الشاعر المشهور الأعشى، أعشى قيس، جاء بقصيدة يمتدح فيها الرسول صلى الله عليه وآله والقرآن والإسلام ورغب بالدخول إلى الإسلام، إلا أن قريش اعترضته وهو داخل إلى مكة وجرت بينهما المحاورة التالية. فسألته قريش عن أمره فأخبرهم أنه جاء يريد رسول الله صلى الله عليه وآله ليسلم، فقال له: يا أبا بصير، إنه يحرم الزنا. يعني كانت قريش تتوسل بمختلف الوسائل لمنع الناس من أن يسلم. إنه يحرم الزنا. فقال الأعشى: والله إن ذلك لأمر ما لي فيه أرب، يعني ليس لي فيه غرض. فقال له: يا أبا بصير، فإنه يحرم الخمر. وكان الأعشى سكيرا خمارا خميرا. فقال الأعشى: أما هذه فوالله إن في النفس منها لعلالات، ولكني منصرف، فأتروى منها عامي هذا ثم آتيه فأسلم. فانصرف فمات في عامه ذلك ولم يعد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان قد أعد قصيدة منها، من هذه القصيدة: نبيا يرى ما لا ترون، وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجد، أغار لعمري في البلاد وأنجد، فإياك والميتات لا تقربنها، ولا تأخذ سهما حديدا لتفسد، ولا النصب المنصوب لا تنسكنه، ولا تعبد الأوثان والله فاعبد، ولا تقربا معمر الرحم وذا الرحم القربى فلا تقطعنه لعاقبة، ولا الأسير المقيد، وسبح على حين العشيات والضحى، ولا تحمد شيطانا والله فاحمد. هذه أيضا من القصائد التي ذكرها الأعشى، وهذه الأبيات من القصيدة التي جاء بها الأعشى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنه لم يسلم ولم يصل إلى رسول. الوسيلة الثانية التي حاربت فيها قريش الإسلام والرسول ومنعت بها الناس لتشغلهم عن استماع القرآن، أنهم كانوا يعزون القرآن إلى السحر. فجاء فصحاء قريش وبلغاؤهم الذين كانوا يقرون في نفوسهم وقد تيقنوا من ذلك أن القرآن ليس من كلام البشر وأنه معجز وأنه يستحيل عليهم أن يأتوا بمثله، ولكنهم من جحد منهم وجحدوها واستيقنتها أنفسهم اصطلحوا أو توافقوا بينهم على أن يقولوا أن الرسول صلى الله عليه وآله شاعر ساحر، أنه ساحر وأنه سحر الناس بهذا القرآن. وهذا ما جرى بين المغيرة بن شعبة وقريش، فقد اجتمع مع رؤساء قريش في دار الندوة فقال لهم: إنكم ذو أحساب وذو أحلام، وإن العرب يأتونكم فينطلقون من عندكم على أمر مختلف، فأجمعوا على شيء واحد، ما تقولون في هذا الرجل؟ وقد أوردنا هذه المناظرة. فقالوا: ساحر، وقالوا كاهن، وكان يرد عليهم وقالوا مجنون وقالوا ساحر، إلى أن عندما وصل إلى كلمة ساحر قال وما الساحر؟ قالوا بشر يحببون بين المتباغضين ويبغضون بين المتحابين. قال فهو ساحر، يعني استقر رأيه على هذا الأمر. فخرجوا لا يلقى أحد منهم النبي إلا قال يا ساحر يا ساحر، واشتد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فأنزل الله تعالى قوله ذرني ومن خلقت وحيدا. يعني هذه الآيات نزلت في قول المغيرة بن شعبة، وهذه الأقوال والآراء في القرآن ذكرت في القرآن الكريم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عرس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. فإذا هذا قول المغيرة، قول الوليد، ذكره القرآن الكريم، قال إن هذا إلا سحر يؤثر. في رواية أخرى يعني نسبة أو عزو القرآن إلى السحر، كانت قريش قد اتفقت أن تنسب القرآن إلى السحر، وقد أوردت الآيات الكريمة هذه النسبة من قبل قريش. في رواية أخرى بعدما وصف الوليد ما سمع من كلام النبي صلى الله عليه وآله بقوله ما هو من كلام الإنس، ذهب إليه أبو جهل فقعد إلى جنبه حزينا، فقال له الوليد ما لي أراك حزينا يا ابن أخي؟ قال هذه قريش يعيبونك على كبر سنك ويزعمون أنك زينت كلام محمد. يعني الوليد قال بأن هذا الكلام ليس من كلام البشر، وكلامه هذا قد زين كلام محمد في نظر أبي جهل. فقام مع أبي جهل حتى أتى مجلس قومه فقال أتزعمون أن محمدا مجنون؟ فهل رأيتموه يخنق؟ فقالوا اللهم لا. قال أتزعمون أنه كاهن؟ فهل رأيتم عليه شيئا من ذلك؟ قالوا اللهم لا. قال أتزعمون أنه شاعر؟ فهل رأيتموه أنه ينطق بشعر قط؟ قالوا اللهم لا. قال أتزعمون أنه كذاب؟ فهل جربتم عليه شيئا من الكذب؟ قالوا اللهم لا. فقالت قريش للوليد ما هو؟ فتفكر في نفسه ثم نظر وعبس فقال ما هو إلا ساحر، ما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه فهو ساحر وما يقوله سحر يؤثر. وهذه الكلمة من الوليد قد ذكرها القرآن الكريم. ثم الآية الكريمة ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر، أي الوليد، ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر، يعني خالف قوله السابق الذي لم يرضي قريشا وهو أنه ليس من كلام الإنس، فبدل كلامه طلبا لرضا قريش. فإذن تفسير القرآن بالسحر دليل على أن فصحاء العرب وجدوا العجز في أنفسهم، لو كانوا قادرين على أن يعارضوا القرآن الكريم لعارضوه، ولكنهم وجدوا أنفسهم لم يتمكنوا من المعارضة فنسبوه إلى السحر. وطبعا السحر الأمر الخارق للعادة، وسوف نأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى على تعريف المعجزة وعناصر التعريف، فنجد أن من عناصر التعريف هو الخرق للعادة. فهذا عزو القرآن إلى شأن السحر يعني معنى ذلك أنهم لمسوا في القرآن أن فيه خرقا للعادة وأثبتوا ذلك، وأثبت القرآن هذا الكلام كلامهم أنهم قالوا فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. الوسيلة الثالثة التي سلكها قريش في منع الناس من الاستماع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى القرآن الكريم هو دعوة القصاص القصاصين لسرد الأساطير. الوسيلة الثانية دعوة القصاص لسرد الأساطير كي يمنعوا الناس أو يشغلوا الناس عن الاستماع إلى القرآن الكريم. فعمدوا إلى أحد القصاص وهو النضر ابن الحارث، وكان من القصاصين، وكان يسرد تاريخ ملوك الفرس وحكاياتهم وما يجري عليهم وحروبهم، وبدأ يقص على الناس، يعني بدأت حركة الحكاية والقصة في ذلك الوقت تنشط من قبل هذا القصاص الذي هو النضر بن الحارث كي يشغل الناس عن الاستماع إلى القرآن الكريم والاستماع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فقام بهذا العمل، ولكن خطة قريش أيضا فشلت، فإن القصة يسألها الناس ويملها بعد حين، والقصص أيضا تنفد ما لدى الحارث، فأيضا هذه القصة وهذه الطريقة لم تفلح في صد الناس عن الاستماع إلى القرآن الكريم ودخولهم في الإسلام. إلى هنا نكون قد انتهينا من الوسائل التي سلكها أو سلكتها قريش في الصد عن استماع القرآن الكريم. هناك موضوع آخر وهو قضية الإعجاز والمعجزة وما معنى المعجزة، وهو موضوع المحاضرة الرئيسي لهذا اللقاء. المعجزة تعريفها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي ودعوى النبوة مع عدم المعارضة. إذن هذه الأمور الأربعة هي التي تشكل العناصر الرئيسية في الإعجاز: أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، ودعوى النبوة مع عدم المعارضة. فما معنى الخرق للعادة؟ الخرق للعادة القصد منه أنه أن المعجزة أو أي أمر خارق للعادة، هنا تشترك المعجزة ويشترك السحر وأي أمر خارق للعادة، أن الذي يخرق العادة يعني يأتي بشيء غير مألوف بأسبابه المتعارفة وطبيعية ويقوم به، كالسحر أيضا. السحر أمر خارق للعادة، المعجزة أمر خارق للعادة، الكرامة أمر خارق للعادة أيضا. فالمعجزة من عناصرها أن يأتي المدعي للنبوة بأمر خارق للعادة. العادة مثلا أن الماء يقف، أن الماء عفوا يأخذ شكل الإناء الذي يضع فيه، هذه الأسباب الطبيعية التي جعلها الله تبارك وتعالى لقاعدة الأوانين المستغرقة أو القوانين التي تحكم الطبيعة، منها هذا القانون. فإذا جاء شخص وجعل الماء واقفا خلافا للعادة فخرق العادة، يعني خرق الناموس الطبيعي. ونحن نعلم أن النواميس الطبيعية الله تبارك وتعالى هو الذي وضعها وهو الذي ألزم هذه الأشياء بها، فهو القادر على أن يبدل هذه القوانين ويأتي بقوانين جدد تتحكم بعالم الطبيعة. فالذي يتحكم بعالم الطبيعة معنى ذلك أنه مؤيد من قبل الله تبارك وتعالى، وأنه سفير لله، وأن الله أيده في هذا الخرق لهذا القانون. النار تحرق، هذا شيء مألوف، فإذا لم النار تحرق، فإذا لم تحرق النار معنى ذلك أن القانون قد خرق. فمن الذي يخرق القانون؟ واضع القانون فقط. وهذه هي العلاقة أو سر العلاقة بين النبي وبين خالق القانون. فالذي يخرق القانون هو خالق القانون، والذي يؤيد ذلك أن عندما يأتي نبي ويقوم بالمعجزة فهو مؤيد من قبل خالق الكون وواضع القوانين، والله تعالى قد أمضى ما فعله النبي. فإذا الخرق للعادة هذا العنصر يشترك فيه السحر. السحر أيضا أمر خارق للعادة، ولكن ما الفرق بين السحر وبين الكرامة؟ أيضا هناك بعض الأولياء إنهم أيضا يأتون بأشياء يخرقون العادة، مثلا يمشون على الماء، أو يخبرون ببعض الأشياء الغائبة، أو مثلا لا يحترقون بالنار، أو مشاكل ذلك. هذا الخرق للعادة يشترك فيه المعجز والكرامة والسحر. السحر أيضا خرق للعادة، ولكن كيف نميز بين المعجزة وبين السحر وبين الكرامة؟ الكرامة نخرجها عن المعجزة أنها لا يوجد فيها عنصر تحدي، يعني أن صاحب الكرامة من الأولياء من الصالحين، الله تعالى يكرمه بأمر خارق للعادة، ولكنه لا يقول أنا نبي، لا يدعي النبوة، ولا يتحدى غيره بأنه الغير لا يأتي بمثله. قد يأتي ولي صالح أيضا يأتي بمثل هذه الكرامة. فإذا الكرامة لا يوجد فيها عنصر التحدي أولا، ويمكن أن يكررها ولي آخر، فإذا لا يوجد فيها عنصر المعجزة. أما المعجزة فلا يمكن لأي إنسان آخر ولأي مخلوق آخر أن يأتي بمثلها، يعني لا تتكرر. أما الكرامة فممكن أن تتكرر أولا، وثانيا لا يوجد فيها عنصر التحدي من قبل صاحب الكرامة. فمثلا مريم عليه السلام، مريم الله تبارك وتعالى ذكرها في القرآن الكريم وذكر أنها صاحبة كرامة، فهي بهذه الحالة كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزقا، قال يا مريم إنا لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فمجيء الطعام والفواكه والغذاء إلى مريم عليه السلام بدون الأسباب الطبيعية خرق للعادة، ولكن ممكن أن يتكرر هذا لإنسان آخر، لولي آخر، لإنسان من الصالحين آخر. ومريم عليه السلام لم تدعي أنها صاحبة منصب إلهي، يعني في النبوة أو السفارة عن الله تبارك وتعالى. فكرامة لمريم عليه السلام فيها عنصر الخرق للعادة، ولكنها ليست لا يوجد فيها عنصر التحدي، ولا ويمكن تكرارها من قبل الآخرين. السحر كذلك، السحر فيه خرق للعادة، يعني شيء غير مألوف للناس، ولكن السحر ممكن أن يأتي ساحر آخر ويتعلم ما قام به هذا الساحر الأول ويكرر نفس الشيء. فالسحر ممكن تكراره من قبل آخرين يتعلمون نفس القضية التي تعلمها هذا الساحر ويقومون بها. أما المعجزة فلا يوجد ولا يمكن لأي أحد أن يأتي بمثلها. كذلك السحر لا يوجد فيه عصر التحدي، السحر لا يوجد فيه عصر التحدي، ولا يوجد ادعاء من قبل الساحر بأنه سفير من قبل الله، نبي أو رسول أو ما شابه. فإذا السحر أيضا خارق للعادة، يشترك في المعجزة أنه خارق للعادة، ولكنه لا يوجد فيه عنصر التحدي ويمكن تكراره ولا يوجد ادعاء. هذه العناصر الأربعة إذا اتحدت كلها في معنى فحينئذ يكون معنى المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي ودعوى النبوة، أن يدعي النبوة. والأمر الآخر مع عدم المعارضة، السحر ممكن أن يعارض من قبل الآخرين، الكرامة ممكن أن الله تبارك وتعالى يكرم الصالحين بكرامات، مثلا ممكن أن تكون لهذا الصالح، لهذا الولي أو لذلك الولي، لا مانع، لأنه ليست معجزة. أما المعجزة لا يمكن أن تعارض ولا يمكن لأي أحد أن يعارضها. الخرق للعادة أيضا لا يعني أنها مستحيلة، المعجزة ليست مستحيلة، هي ممكنة، يعني داخلة في دائرة الإمكان، ولكنها يعني تختلف عن المستحيل بأن المستحيل ممتنع عقلا. أما المعجزة فهي ليست ممتنعة عقلا، ممكنة عقلا، ولكن بأسبابها التي لا يستطيع أحد أن يأتي بها إلا بخالق ذلك الشيء، إلا بمالك ذلك الشيء، إلا بمن له الولاية في ذلك الشيء. فالمعجزة ممكنة عقلا ليست مستحيلة، أما المستحيل الممتنع الوجود ذاته فهو الممتنع عقلا. يعني مثال على ذلك، العقل لا يمنع أن يقف الماء عموديا بدون إناء، لا يمنع، ولكن الألفة ما تعرفنا عليه أن لا يقف الماء عموديا، لكن ممكن مثلا بالفضاء الخارجي لما تنعدم الجاذبية يبقى الماء كالعمود مثلا بانعدام الجاذبية. إذن بالأمور المعتادة المألوفة الماء يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه، لكن بأمور أخرى بعلل أخرى ممكن للماء أن يقف. الآن في هذه الظروف وفي هذه الأحوال ويأتي إنسان ويقول أنا نبي ودليل نبوتي أن أجعل الماء يقف بهذه الظروف مع وجود الجاذبية، مع ذلك أن هناك قوانين أخرى تحكمت في هذا الماء وجعلته يقف، وسوف نأخذ إن شاء الله في لقاء قادم ما هي هذه القوانين، ما هو أو ما هو العلة، ما هي العلة لإحداث المعجزة، سوف نمر لنناقش هذه القضية إن شاء الله. المستحيل عندما أقول مثلا مثلث أربعة أضلاع، العقل يقول هذه القضية مستحيلة الوقوع، مستحيلة الوجود، يعني لا يمكن أن يوجد مثلث أربعة أضلاع، العقل يقول مستحيل، لا يمكن لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في العقل، ولا يمكن أن يوجد شريك الباري، مستحيل الوجود، دائرة قطرها أكبر من محيطها مستحيلة الوجود، أن الله تعالى يخلق خالقا مثله جل وعلا مستحيل، لأنه راح يصير شريك الباري، وشريك الباري مستحيل، ويبقى هذا دائما مخلوق، ونسمي هذا خالق وذلك مخلوق، والله تبارك وتعالى ليس بمخلوق. فإذا وجود معلول بدون علة مستحيل الوجود، لا يمكن. المعجزة توجد وبسبب العلة، ولكن علتها ليست مألوفة لدى الناس، الله تعالى خالق القوانين يجري قوانين أخرى في أثناء وجود المعجزة، فهي بسبب ولكن أسبابها ليست معلومة لدى الناس ومألوفة لدى الناس، فتكون معلومة لدى صاحب المعجزة للنبي مثلا. فإذا المعجزة لا تلغي قانون العلية وليست مستحيلة، هي ممكنة ولكنها ممكنة للذي يقدر على هذه المعجزة، وهو الخالق تبارك وتعالى أو النبي صاحب المعجزة. هذه القضية الأولى. القضية الثانية أن الإعجاز لا بد أن يكون مقترنا بالدعوة، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء بالقرآن الكريم، القرآن الكريم ثبت أنه خارق للعادة، وخرقه للعادة ليست فقط من ناحية أنه بليغ، لا، خرقه للعادة بأمور كثيرة، ولكن بما أن موضوعنا هو موضوع البلاغة فقد ركزنا على هذه القضية، أن بلغاء العرب وصفوه بالسحر، وعنصر السحر فيه ماذا؟ فيه عنصر الخرق للعادة، ولكن القرآن فيه أمور أخرى خارقة للعادة كإخباره بالمغيبات. مثلا القرآن الكريم أخبر في قضية الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ففي بضع سنين، البضع يعني من الثلاثة إلى العشرة، بعد انتكاسة الروم في بحيرة، في بحيرة تبرية حدثت هناك معركة قرب البيت المقدس، وانتصر الروم على الفرس، وانتصر الفرس على الروم، وكان في ذلك فرحا للمشركين وحزنا للمؤمنين. فالله تبارك وتعالى وعد بأن الروم سوف، والروم نصارى أقرب للمسلمين من المجوس الذين هم أبعد، فالله تعالى وعد المؤمنين أنه في بضع سنين سوف ينتصر الروم على الفرس، وكان قد هزموا هزيمة ساحقة، ففعلا تحقق هذا الأمر. فلو لم يتحقق هذا الأمر معنى ذلك هذه الرسالة ليست صحيحة، وأن هذا النبي ليس نبيا. فتوقف هذا الأمر وحصول هذا الأمر يدعم بشكل كامل قضية رسالة النبي صلى الله عليه وآله، أنه حق، أنه لا بد أن تتحقق حرب في ذلك، ولا بد أن تتحقق حرب في ذلك، ولا بد أن ينتصر الروم على الفرس. هذه القضية الجوهرية في هذه المسألة. الأمر الآخر أن توقف حصول بعض الأمور التي أخبر بها القرآن الكريم على مصداقية أو صدقية القرآن الكريم، كل ما أخبر به القرآن الكريم تحقق في القضايا التي أخبر بها، فهذا يدلل على إخباره بالمغيبات. فمن الذي يتحكم بالأحداث ويجريها كما يخبر القرآن الكريم؟ معنى ذلك أن القرآن الكريم صادر من علام الغيوب، وهو الذي أخبر بما يجب. القضية الأخرى وهي عجز الناس عن مقابلة القرآن الكريم ومعارضته، فنحن نعلم بأن القرآن الكريم لم يعارض أي يؤتى بمثله. هناك نقولات نقلت، وإن بعضها بعض هذه النقولات لم يثبت صحة النقل، وسوف نورد بعض من عارض القرآن الكريم بمعارضات تافهة وسخيفة سوف نسردها كما هي، كما جاءت بها كتب التأريخ. فالناس عجزوا عن مقابلة القرآن الكريم وعن معارضته. الأمر الآخر أن الرسول صلى الله عليه وآله الذي جاء لهذا الخارق بالعادة ادعى النبوة لم يعارض، وأيضا كانت دعواه مطابقة لما جاء به، مطابقة الدعوة يعني العمل الذي مثلا كان يريد أن مثلا يبارك الطعام أو يريد أن يخبر بشيء سوف يحدث، هذا العمل مطابق لما يدعي. ففي هذه الحالة أنه مثلا هناك بعض الخوارق التي حصلت لمسيلمة الكذاب خارق للعادة، يعني مثلا مسيلمة يمسح بيده على طفل قليل الشعر فيصبح أقرع، هذا العمل جاء مسيلمة أراد أن يبارك الشعر ويكفره، ولكنه في هذه الحالة قضى على ما تبقى من الشعر الموجود في بذر الطفل. أو مثلا أن مسيلمة يدفل في البئر فيهور ماؤها، فهو جاء بخارق للعادة، ولكن هذا الخارق لم يطابق الدعوة، بينما ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وآله يأتي مطابقا لدعوة، فهذا التطابق في الدعوة أيضا من عناصر الإعجاز، يعني ليس كل خارق للعادة يسمى معجزا. فما جاء به مسيلمة كان خارقا للعادة، كان يمسح على بعض الأطفال فيقرعون يصبحون قرآن، يدفل في البئر فيغور ماءها وتصبح مالحة، هو يريد أن يكثر ماءها، هذا خارق للعادة ولكنه لا يطابق دعوة مسيلمة. مسيلمة يريد الخير بحسب ما يتفق مع الناس الذين يريدون أن يؤمنوا به، ولكنه بالنتيجة تأتي القضية مخالفة. أو مثلا يمسح على عين أعور حتى تشفى أو تصبح مثلا سليمة فتعمى العين الثاني، فطبعا هذا ليس هو خرق العادة ولكنه ليس إعجازا، لأن الإعجاز لابد أن يكون مطابقا للدعوة. بعد هذا السرد بقضية القضية المعجزة وعناصر المعجزة، نلاحظ أن القرآن الكريم قد توفرت به هذه العناصر الأربعة: الخرق للعادة، والتحدي، أن القرآن الكريم تحدى في آيات كريمة كثيرة، وآيات التحدي والمعاجزة خمس آيات، أربع من هذه الآيات في مكة المكرمة وواحدة فقط في المدينة المنورة. أربع من آيات التحدي التي هي في سورة هود وفي سورة الطور وفي سورة الإسراء، فنأخذ مثلا آية من آيات التحدي كي نثبت بأن القرآن قد تحدى وهو في مكة، أربع من آيات التحدي في مكة المكرمة: قل لئن اجتمعت إنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ويقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هاتان الآيتان فيهما عنصر التحدي، وعنصر أيضا الحث لهؤلاء أنه فإن لم تفعلوا ولن فإن مثلا في سورة بقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالقرآن يخبرهم بأنهم يستحيل أن يتمكنوا أن يأتوا بمثل القرآن الكريم ولو بسورة واحدة. فأتوا بسورة من مثله. هناك في سورة الإسراء الآية الكريمة تقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وطبعا على المشهور أن سورة الإسراء هي السورة 50 في العدد، يعني بعد أكثر من 50 سورة لم تنزل بعد سورة الإسراء السورة رقمها 50، فلم يعني كأنه في تلك السور التي نزلت القرآن يتحداهم، تحداهم بعشر سور أيضا لم يستطيعوا، تحداهم بسورة واحدة. فعنصر التحدي إذن موجود في القرآن الكريم. فإذا هذا الأمر الخارق للعادة لابد أن يكون مقرونا بالتحدي ودعوى النبوة. لا أحد من الناس يجهل بأن هناك شخص اسمه محمد صلى الله عليه وآله ظهر في مكة وادعى النبوة. فإذا دعوى النبوة موجود مع عدم المعارضة، يعني عدم المعارضة أن يأتوا بمثل القرآن الكريم. فأيضا لا يوجد أحد تمكن من أن يعارض القرآن الكريم، وليست القضية متوقفة على ذلك العصر، وإنما أيضا حتى في هذا العصر في كل العصور وحتى في المستقبل القرآن الكريم يتحدى أي إنسان أن يأتي بمثله. وطبعا نحن نعلم أن القرآن الكريم عندما نزل كانت اللغة العربية في أوج تطورها وتقدمها وازدهارها، وكانت البلاغة كذلك في أوجها. فإذا عجز بلغاء العرب في ذلك الوقت وهم القمة في البلاغة، والقرون التالية لأولئك لعصر النزول هم أقل منزلة في البلاغة وأقل رتبة في البلاغة من أولئك المتقدمين. فإذا عجز الأبلغ فمن بعده أعجز. إذا كان الأبلغ، إذا كان مثلا هناك إنسان رياضي يستطيع أن يرفع مثلا ثقل 250 كيلو غرام، فمن دونه بالقوة وبالعضلات من باب أولى أنه لا يستطيع أن يرفع 500 كيلو غرام. فإذا صاحب 250 عجز عن أن يرفع 500 مثل أو 1000، فالذي لا يستطيع أن يرفع 250 الذي هو أقل رتبة منه بالقوة وبالعضلات طبعا عليه يكون أعجز، لأنه لا يستطيع أن يرفع 250، كيف يرفع 1000 أو 2000؟ كيف القرآن ببلاغته القمة التي لا يستطيع أحد أن يصل إليها؟ فهو بليغ، وكما سوف نبين إن شاء الله تعالى في كل أبعاده، في كل كلماته، في كل آياته، كله فرائد. يعني الشاعر إذا يجيب له قصيدة بيتين بيها قوية، وتفرق بين بيت وبيت وبين قصيدة وقصيدة في ديوانه. أما القرآن فكله فرائد وكله يتيمات الدهر، وسطه كطرفين في كل شيء. فمعنى ذلك كله على مستوى من البلاغة لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها في كل سوره. ولذلك كان التحدي في بدء النزول في القضية البيانية في النظم في البلاغة، فعجز العرب. فطبعا غير العرب أعجز، لأن العربي بليغ عاجز عن الاتيان بمثله، فبالنسبة لغير العرب فهم أعجز بطبيعة الحال. ثم الخرق للعادة لم ينحصر في قضية القرآن الكريم لبلاغته فقط كما بينت، وإنما هناك وجوه أخرى متعددة للإعجاز. أيضا خرق القرآن الكريم فيها ذلك، كل قضايا مثلا الإخبار بالمغيبات أو تشريع القرآن الكريم هو بحد ذاته من عدالته وحسن إدارته للناس وشؤون الناس، هذه العدالة أيضا جاءت بشكل معجز يقارن بأي تشريع بالعالم يضاهي تشريعات الأخرى. وإلى الآن في هذا العصر في حين هو نزل في أمة أمية ليس لها دستور ليس لها نظام متخلفة حتى عن الروم والفرس والهنود والصينيين في هذه الأمور. فأيضا هو له أخبار في قضايا علمية، القرآن الكريم أخبر بقضايا علمية في ذلك الوقت لم تتحقق إلا الآن ولم يعرفها البشر إلا الآن، هو خارق حتى في هذه الأمور. اللغة العربية نفسها التي نزل بها القرآن والتي كانت وعاء لكلام الله تعالى خرقت العادة بأنها لم تندثر خلافا لبقية اللغات، فكل لغة من اللغات حسب قانون اللغات تولد ثم تنمو وتكبر وتنضج ثم تتدهور وتلغى وتحل محلها لغة جديدة، وهذا قانون في اللغات. بينما اللغة العربية حفظت كي يحفظ القرآن، وهذا مصداق لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. يعني حتى اللغة العربية خرقت العادة خرقت القانون، خرق القانون المألوف في كل اللغات بالعالم تولد وتنمو وتموت وتولد على إثر تلك اللغة لغة جديدة. اللغة العربية خرقت العادة لن تموت خلافا لبقية اللغات. لو نحسب الفترة من 1400 سنة إلى الآن بأي لغة بالعالم نشاهد أنها مرت بعدة مراحل واندثرت اللغة القديمة وتولدت إثرها لغات متعددة، بينما اللغة العربية نفس الأبيات الشعرية التي كانت تقرأ بالجاهلية الآن تقرأ ويفهمها الناس، وكل المذيعين بالعالم العربي يتكلمون بلغة واحدة لا تختلف عن اللغة التي كان ينطق بها الإنسان العربي في العصر الجاهلي قبل نزول القرآن. ذلك يفهم ما يقوله المذيع الآن وما يقوله الجاهلي أيضا يفهمه العربي الآن مع بعض الفروقات البسيطة بالفروة اللغوية والمعاني. فحتى اللغة العربية خرقت العادة حفظا للقرآن الكريم. نكتفي بهذا القدر على أمل أن نكمل إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة، والحمد لله.